عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الاستقرار ولا تعملوه.
هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان الرسول يامر بتعلم السفر. وايضا هذا الحديث لم يعد الى كتاب حتى يراجع. ماذا قول يقال؟ نعم.
ولكن لما يجب ان يصير الذهاب الى المقابر وفي هيئه معينه
ويتحدث الى بعض المؤمنين وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الميت. الذي يخبر هو الشيطان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قليل يتوسلون ويستغيثون بصاحب القبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت، يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول أنا أقضي حوائجكم، أو يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يظنون أنه صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. أما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن أن الميت يطلع من قبره إلا يوم البعث والنشور، ولا يمكن أنه يتكلم لأنه ميت. الميت لا يتكلم أبدا، هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله. وهذا العمل باطل، وإذا عرف عن شخص أنه يعمل هذا العمل فينبغي أن يقتل، لأنه يفسد عقائد الناس، عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحضير الأرواح، وهذا باطل، رد عليه أهل العلم وألفوا مؤلفات في إبطال مرض تحضير الأرواح. واحد يزعم أنه يحضر أرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز ابدا. تحضير الارواح باطل، هذا التي تحضر هي الشياطين وليست ارواح الاموات. انما الذي ثبت الرؤيا، هذا الرؤيا ثبت لنا ارواح الاموات وارواح الاحياء تتلاقى فيحصل شيء من الاخبار وبعض الوقايع، هذا يحصل في الرؤيا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات يحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية. قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل الفلاني، يوجد كما قال هذا في الرؤيا فقط. أما في اليقظة وأن أحد يزعم من حضر الأرواح يتخاطب معها هذا عمل شيطاني لا يجوز.
كثر في هذه الأيام تعليق الأمراض إما إلى السفر أو إلى العين، فكيف يمكننا معرفة أن ذلك المرض هو من السفر أو العين أو غير ذلك؟
نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السفر أو العين، هذا فيه نظر. نعم العين حق، يصاب الإنسان بالعين، السفر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عينا. هناك والحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية متوفرة، فالمريض يذهب إلى المستشفى ويعرض نفسه على الطبيب وهذا سبب مباح. أما أنه ينسب هذا إلى السحر أو إلى العين فهذا على إنسان، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدلة تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعينه أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة فلا لا. أما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه حكم. الأمراض تقع والأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجد المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة أي لابد من المستشفيات، ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية شيء طيب، شيء طيب، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذا قمت برقية مريض بماء أو زيت هل لابد من عشق العناية والنفس فيه؟ حيث أن نفس الإنسان من النفس الصحية لا ينبغي أن يكون في الإناء الذي فيه ماء أو سائر طاهر، هل يجوز القراءة في الإناء وهو مغلق؟
لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكشوف، ينفث في الماء، ينفث في الماء، وليس هذا من المكروه أو من ما يقال انه النفس في الماء، هذا رقية معها قرآن ومعها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجى فيه الشفاء، انما التنفس في الماء اذا كان بغير الرقية هذا هو المكروه، ان الانسان يتنفس في الماء بغير الرقية، اما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد ان تكون الرقية في الماء او على جسد المريض، إن على جسد المريض يقرأ وينفث، والنفس معناه النفس معناه النفس مع الريح، مع شيء من الريح، سفل سفل خفيف، سفل خفيف، هذا مصحوب بالقرآن، مصحوب بالدعاء، مصحوب بالعقيدة طيبة، هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، وإنما هذا من الأشياء الطيبة مراقب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر في هذا الزمان كثرة النفس، هل لفضيلتكم من توجيه ما على هذا الأمر؟
كثرة النفس والله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال، الإنسان يهمل نفسه من الذكر، من ذكر الله ومن الورد، الإنسان يستعمل الأذكار دائما وأبدا، لا أذكار يقولها عند النوم، لا أذكار يقولها عند إذا تيقظ من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة، كل شيء له ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين، أما إذا الإنسان أهلا ترك الأذكار تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل إنما هو بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل، تضيع الصلوات، تكاسل عن الصلوات، من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان الصلوات الخمس، لو أن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت وقاية له وحرجا له من الشيطان الرجيم، فهذه الأمراض وهذه الإصابات بالجن سببها تكاسل عن الصلاة، وسببها الغفلة عن ذكر الله وعدم استعمال الورد. تلاوة القرآن، لو أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، القرآن يطرد الشياطين، لو الإنسان يقرأ من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن الصباح والمساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن، القرآن ميسر لله الحمد، ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن، هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن، التشريق والتعليم والتشريق هذه كلها أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد مع ما فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هي خير كلها يستثمر في الخير، حفظ الإنسان من شياطين الإنس والجن، وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى يعني الأذكار الطيبة.
رجل كان جده يتعاطي السحر والشعوذة ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العمل ولم يكن منه، ووجدت له كتب تعلم السحر فهل يجوز الترحم عليه وهجبنا له مسجد ويقيت عنه ويؤتمر رغم أنه كان يعيش في منطقة فيها جهل وربما لم يبلغ خطورة هذا العمل؟
الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى لمسجد، يترك أمره إلى الله إن كان جاهلا، هو أفضى إلى الله وقدم على الله. أما نحن فنعامله معاملة المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر له، ولا ما دام انه مات على السفك بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين. أما فيما بينه وبين الله فهو أعلم به. نعم نعم. ولا تركته كل ذات المال ما كل ذات. نعم.
إذا عمل بفتوى الإمام سعيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جوازه حل السحر بالسحر، فهل من عمل لذلك يأثم؟
نعم يأثم. يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول ظلم له، لأنه هو الطريق ما صرح بهذا، وإن الحمل شيء لم يصرح به هذا ظلم لهذا الإمام رحمه الله. فيحمل كلامه على كلام غيره من العلماء أنه يريد النشرة المباحة ولا يريد النشرة المحرم. ما ننسب للإنسان رأي وهو لم يقل به صراحة ويصرح به. نعم.
هل صحيح أن العين لا تبطل إلا إذا عرف صاحبها، وإذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟
العين قد تبطل بإذن الله ولو لم يعرف صاحبها، إذا عمل الذكر والدعاء والرقية الطيبة بنية صالحة يبطل الله شر العين، وإذا عرف صاحبها يطلب منه، يطلب منه أنه يستغسل، بمعنى أنه يغسل دواخل إجارة ومغادم جسمه، ثم يؤخذ هذه الغسالة وتصب على المقار، تؤخذ الغسالة وتصب على المقار فمشفى بإذن الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك، أمره أن يستغسل، قال صلى الله عليه وسلم العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، يؤخذ مما وضوئه يعني الذي توضع به، يعني يؤمر العائن بالوضوء توضع ويؤخذ ما تقاطر من أعضائه أيضا يصب على المصاب، ويؤمر بغسل سراويله وغسل الذي يلي جسمه من الثياب، ثم تؤخذ الغسالة وتصب على المصاب فيشفى بإذن الله. نعم. قرب. لا هذا ما ورد، تبخر باسم الدكتور والدخان هذا ما ورد، هذا ورد أن يتغسل ويصب على المصاب. وهذا الإحراق هذا إتلاف للماء لا يجوز هذا. نعم.
أرجو تفسيرا ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، وهل من إنقاذ نجم أو عين ولا يسترقي ولكن يقتصر على الأذكار ويفوض أمره إلى الله هل يأثم؟
لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية، لا يطلبون من غيرهم الرقية، هذا فعل السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يعني يتركون المكروهات، يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، فطلبك من غير الشيء هذا مكروه، لأنه فيه حاجة إلى الناس، كون كنت لفرق نفسك هذا أطيب تستغني عن الناس، لكنه مباح، مباح لفضلك من غيرك الرقية مع الكراهية، لكن هؤلاء لكثرة ورعهم وجهدهم واعتمادهم على الله تركوا الأشياء المكروهة اعتمادا على الله عز وجل، تركوا الشيء وتركوا طلب الرقية، هذه فيها كراهية ليست محرمة لكنها مكروهة من باب الاستغناء عن الناس. نعم. يقول بأنفسهم أفضل يستغنون عن الناس، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلب من أخيه الرقية لا يحتاج، كان هو يحسن الرقية أو هذا عبد صالح طلب منه ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ يقول بعض أهل العلم في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله يظلني يوم لا ظل إلا ظله، إن إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف، فما مدى صحة هذا القول؟ وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل العرش كما جاء في بعض روايات الحديث؟
نعم، هذا هو كما جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، يظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. تكون ظل المخلوق يعني. نعم. ظل المخلوق. نعم.
إذا قال الزوج لزوجته إذا دخلت بيت لأهلك فأنت علي حرام، ثم دخل البيت أهلها، هل يلزمهم كفارة ظهار أو كفارة يمين أو يقع ذلك طلاقا أفيدونا أحدكم؟
حسب ما نوى، إذا كان نوى الطلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوي طلاقا فإنه يكون ظهارا، لأن هذا هو الظاهر، تعريف كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كفارة الظهار. نعم.
رجل حلف يمينا على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي ثم حمله فيما بعد، ماذا يجب عليه؟
إذا كان يملك أنه لا يحمل أبدا وحمله على كفارة يمين، أما إذا كان يملك أنه لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني حدد، فيتحدد بالحد الذي نواه، أما إذا أطلق أنه لا يحمله دائما فإنه يكون عليه كفارة يمين.
ما عدد النوافل قبل وبعد صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل صلاة الجمعة لم يحدد شيء، لم يرد فيها تحديد، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد، لو اقتصر على تحية المسجد كفى، ولكن كل ما زاد من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام. وإن صلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو 4 ركعات وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله هذا سبيل الأمر واسع في هذا، إن شاء يصلي إلى أن يدخل الإمام وإن شاء أن يقتصر على تحية المسجد كله جائز والحمد لله. أما راتبة الجمعة فهي بعدها 4 ركعات بسلامين إذا صلاها في المسجد، أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهي ركعتان، وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها 4 ركعات بسلامين، هذا بعد الجمعة، راتبة الجمعة بعدها. نعم. في البيت أفضل، النافلة في البيت أفضل لا شك. نعم.
يوجد رجل يقول أنه يعالج من المسجد القرآن والسنة ويطلب من الممسوس إعطاءه اسم أمه، فهل عمل هذا مشروع؟
لا، إذا كان يطلب اسم الأم أو اسم الأب فهذا كاهن، لا يجوز العمل هذا، يقول عطني اسم أمك ولا عطني اسم أبوك، هل يدل على أنه كاهن؟ أو يقول عطني اسم أمك أو عطني قديمك وعطني زوجك، هل يدل على أنه كاهن؟ هل يبتعد عنه ولا يقرأ؟ نعم.
هل يشرع الترتيب خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟ هل يشرع الترتيب خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟
دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، مو بعد الإقامة، هذا بعد الأذان خاص. أما متابعة المؤذن في الإقامة فهذا يقول مثل ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن في الإقامة وقال مثل ما يقول هذا شيء طيب، لكن لا يقول بعد الإقامة في شيء، إذا انتهت الإقامة ينتهي، لأنه لم يرد بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لم يرد فيه دعاء معين. نعم.
امرأة عندها مال ويحول عليه الحول وتقوم بزكاته في كل عام، هل يجوز لها أن تعطي والدها وأمها وأخواتها من الزكاة؟
أما الوالدان لا تجوز الزكاة لهم، الوالدان والأولاد عمود النسب لا تجوز زكاة الإنسان لهم، أما أخواته إذا كنا مثلا فقيرات ولهن أولاد وهن فقيرات لا بأس بها يعطيهن من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجات وأزواجهن فقراء يعطى الأزواج المنفقون الذين ينفقون وهم الأزواج، أما إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء يدلون النفقة فلا تحل لهن الزكاة، لأن الزكاة إنما وقت الحاجة فقط. الأخوات إذا كنا مزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا مزوجات بفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهن، إذا كنا غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات هل يعطوهن الزكاة؟ نعم. ها؟ إذا كان لا ينفق عليها تعطيها، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها ويحقها يعني شيء من الحاجة الضرورية تعطيها. نعم.
ما تسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وما رأيكم فيه يقول إنما في الآية زائدة؟
لا، ما في القرآن شيء زائد، هذا كلام غلط، قال ليس فيه شيء زائد، فما بمعنى موصول، اسم موصول أو مصدريه، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، أو قليلا من الليل هجوعه، إذا قلنا مصدريه، فأول هي وما بعدها بمصدر، أو باسم موصول وصلته والعائد محذوف، الحاصل أن ما هذه أنها حرف أصيل وليس بذلك، والمعنى والله أعلم أنهم يكثرون من قيام الليل، يكثرون من قيام الليل، ليس معناها أنهم يصومون كل الليل أو أكثر الليل، لا، لكن معناها أنهم يكثرون من قيام الليل، هذا هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم أكثر الليل عليه الصلاة والسلام، يكثر يعني ما يقوم أكثر الليل، لكن كان يكثر من القيام في آخر الليل بعد النوم، وقال صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث الأوسط جوف الليل ثم ينام السدس الأخير قبل صلاة الفجر من أجل أن يتقوى على صلاة الفجر، هذا خير القيام، يعني يجمع بين ثلث الليل وبين وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر.
ما هو الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين والسحر بالرقى الشرعية؟
كما ذكرت لكم كتاب الطب النبوي لابن القيم، هذا كتاب جديد طبع مخرجا وهو موجود ضمن زاد المعارف، هذا من خير الكتب وأوثقها وأحسنها، وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجنائز من المجموع، آخر كتاب الجنائز من المجموع في شيء من هذه الأمور الموضحة. نعم.
إذا دخل المسبوق من صلاة العشاء بنية القضاء هل يجهر بالركعتين المتبقية إذا قام لإكمال الصلاة المسبوق بها، وهل صحيح أن المسبوق نية الإتمام والقضاء؟
الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم امشوا عليكم السكينة أما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أتموا، هذا دليل على أن ما يأتي به بعد الإمام قضاء، هذا يكون آخر صلاته، وأما رواية فقدوا فهو محمول على أتموا، والقضاء يراد به الإتمام أحيانا، مثل قضيتم الصلاة يعني أتممتموها وفرغتم منها، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذلك. نعم. حق عليه يسر، يسر فيما يقول له بعد الإيمان، يسر لأنه أخر صلاة. نعم.
امرأة أروع طفلا من حولين مرة أو مرتين ولكنها قالت إنها نسيت عدد الرضعات، هل يجوز الزواج بين أبنائهم وإخوان المرضع أم لا؟
إذا كان ثبت أنها أرضعته ولكنها تجهل العدد، يعني نسيت العدد، تحريم لا تحرمها، لكن هذا من باب المشتبهات، تجنبها من باب تجنب المشتبهات، هذا شيء طيب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك الى ما لا يريدك. هذا محل ريبة ومحل شبهة. فالأحسن تجنب الزواج بهن من باب الاختيار. اما التحريم فلا بد له من ثبوت الشرط وهو خمس رضعات. نعم.
اذا كان الانسان يجوز عطاءه فياخذ ايجاره اخر السنه وهو يبلغ النصاب وعند نهايه السنه احتاج الى جميع هذا المبلغ هل عليه اثم في عدم دفع الزكاه؟
الزكاه تجب في الاجار اذا تم عليه الحول والحول يبدا من العقد. الحول يبدا من عقد الايجار. إذا تم على الإيجار 12 شهر من العقد وجبت فيه الزكاة فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل تمام 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء لأنه ما تم عليه حول من العقد.
سقط قوة من الدور الثالث على السيارة سقطوا أكثر العمارة تماما وكانت الدية على صاحب السيارة ولم يكن صاحب السيارة سيارة بالسيارة هل يعتبر هذا من قتل الخطأ؟
هل تراجع هنا المختلف إذا كان صاحب السيارة أوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه فهو مؤاخذ. أما إذا كان أوقفها في مكان جرت العادة في إيقاف السيارة فيه فحرج عليه ليس عليه خطأ في هذا لأن هذا الشيء جرت العادة في إيقاف السيارة فيه. الحاصل ان هذا لا يستطيع الاجابه عنه لان هذا يحتاج الى تحقيق وهذا عند المحاكم. نعم.
كفاره.
الكفاره هي اذا حكم عليه الجزيه وجبت عليه الكفاره. هذا يحتاج الى محكمه يحقق في الموضوع. فاذا ثبتت عليه الجزيه ثبتت عليه الكفاره. واذا لم يثبت عليه الجزيه فليس عليه الكفاره. وهذا انما يتم عن طريق المحكمه. نعم.
حديث الأول قيلوا أن الشياطين لا تقيم. حديث الثاني من شذ شذة النار.
من شذ شذة النار نعم على فعل الخطبة خطبة الجمعة قل صلى الله عليه وسلم عليكم للجماعة وإن يد الله على الجماعة ولشذ شذة النار. أما قيلوا أن الشياطين لا تقيم هذا الذي يظهر لأنه حديث صحيح الشياطين لا تقليد. القيلولة وقت القيلولة تهيج الشياطين. نعم معناه صحيح أما نظره احتاج إلى تثبت. نعم المعنى هو صحيح. نعم
النوم بعد العصر.
نعم
أو في أثار النوم بعد العصر
لا لازم أثار تدل على كراهية النوم بعد العصر ما في أثار تدل على إنما تكون من الناحية الطبية إلى الناحية الطبية ولكن عند الحاجة لا بأس. يحتاج الإنسان إلى ينام بعد العصر لا بأس فيها هذا حسب الحاجة. نعم.
في بعض الأحيان نصلي الحرم ونتقدم على الإمام عن هذا لا يصح.
إذا كنتم بين الإمام ودون الكعبة هذا لا يجوز. أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام من الكعبة ما فيها أحد هذا لا بأس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام يكونكم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر أو عن يساره وأنتم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر إلا لأن الممنوع أن تكونوا بينه وبين الكعبة هنا إليه. نعم.
ما حكم نسبة الأثر للقرآن في بعض الأحيان أن يقول أحدي أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أذكر ذنوبي في ذلك الأسبوع وإذا لم أصلي الفجر أضيق صدري في ذلك اليوم.
أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهو ليس في لازمة. نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا فيها حديث وليس بالقول فإذا قرأها فحسن وإن لم يقرأها ليس عليه شيء الحمد لله. أما صلاة الفجر نعم جاء الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على ناصح الإنسان له ومن ثلاث عقد ويقول له ارقد عليك ليل ثوري فإن الشيطان وذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت العقده الثالثة فإذا صلى الفجر انحلت العقده الثالثة وأصبح طيب النفس أصبح طيب النفس وإلا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان، يدل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح الصدر، يحصل الإنسان فيها انبساط، وأن تأخر عن صلاة الفجر وتابع عن وقتها يسبب ضيق الصدر ويسبب خبث النفس والعياذ بالله.
ما حكم قيام الليل وقيام الايام الليل، وهل لو ترك الانسان وجه اثمه على ذلك؟
القيام في الليل قيام في الليل، اما قيام الليل يعني بمعنى كل الليل لا، لكن قيام من الليل شيء طيب، وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل، لانه تنقطع فيه الشراب وفيه التفرغ حضور القلب. قال تعالى: ان ناشئة الليل هي اشد وطئا وأقوم قيلة، والناشئة هي القيام بعد النوم، قيام الليل مرغب فيه هو أفضل النوافل. فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم، وإن تركه فلا حرج عليه، لأن السنة إن ترك قيام الليل لا حرج عليه، لكن يفوت عليه الأجر الكثير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. فقيام الليل غنيمه ينبغي ان يحافظ الانسان عليه ولو قام ولو كان قليلا، يحافظ عليه ولا يتركه، ويجعل اخره مثل يوسف في اخره. هذا راغب فيه جدا، وليس المطلوب المثل في ليلة تقوم تكثر القيام وفي ليلة تنام ولا تقوم، فالأحسن الاعتدال، وأن الإنسان يجعل له يرجل من الليل لا يتركه ولو قل يداوم عليه. هذا في قيام الليل. الشيء الثاني أيام الليل، أيضا صيام أيام الليل سنة، سنة من سنة أيام الليل، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وإذا داوم عليها فعلى طيب، وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس، لأنها سنة ليست واجبة. نعم.
الآونة الأخيرة حصلت ظاهرة البيع والشراء على أبواب المساجد يوم الجمعة، وشاهدنا من يبيع ويشتري والخطبة تقام وبعضهم على الأبواب الداخلية المساجد، أما تولين فضيلتكم في ذلك؟ وهل
أما البيع على أبواب المساجد خارج المسجد لا بأس، لا بأس انه يبيع خارج المسجد عند الباب لا في مانع، الا اذا ضيق على الناس وترتب عليه ضرر وما يضايق الناس. واما البيع والخطيب يخطب فهي حرام، حرام البيع وقت الخطبه، قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، ذكر الله والخطبه. فالبيع والشراء وقت الخطبه حرام بعد النداء الثاني حرام، ولا يصح البيع، البيع باطل لأنه منهي عنه، والمنهي عنه يكون باطلا. فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابحروا يذهبوا إلى الصلاة ويروحوا يبيع ويشتري عند المسجد ولا بعيد عن المسجد، المهم أنه يحضر الصلاة الخطبة يحضر الصلاة، وقبل الخطبة وبعد الصلاة لا بأس البيع والشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجوز، لا يجوز البيع داخل المسجد حرام، يعني المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات الدنيوية، ما هو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، لا يجوز البيع داخل المساجد من داخل الباب. وأما أنهم يحتاجون إلى ردع، نعم يحتاجون إلى ردع، هي رأيكم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة، بلغوا الهيئة أولا أنتم تنهوا عن هذا، فإن انتظر الحمد لله، وإن لم ينتظر بلغوا الهيئة تأخذه للمناقشة والمجازات. نعم. كل ما هو داخل المسجد، ما هو حوجة المسجد كله يعتبر من المسجد، لا ما المشبكة عليه من المسجد، أما خارج الشبك لا بأس. نعم.
الشيخ خول المسجد ضغط في تعليمات تمنع،
نعم
أقول خارج المسجد تعليمات تمنع،
هذا من ناحية النظام، نحن نتكلم من ناحية الشرع، مثل ما إذا كان يكون مضرة على الناس أو مضايقة للناس يمنعون، أما ما دام ما في مضايقة فلا بد. لكن ربما إن النظام منعهم من ناحية الترخيص، أن لا يسمح لأحد بيع ويشتري إلا برخصة، هذا أيضا لابد منه، لابد من مراعاة النظام لأجل الرخصة ومعرفة الناس اللي يبيعون ويشترون ضدهم، يعني يحصل تلاعب يحصل سرقات يحصل غش، هذا طيب ضبطهم ومنح الرخص لهم مراقبتهم طيب من قبل ولاة الأمور.
هناك مدرسون في مدرسة يدرسون القرآن والسنة وهم غير مدرسين، ومنهم من يلقن ويصبغ الثياب ويحلق الرحى، وقد نصبوا كثيرا الا انهم لا يلتفتون، فما هو الحل معهم؟
الحل معهم تمييز المسؤولين عنهم المدراء الذين هم يتبعون لهم تبع الدائره، يلاحظ رئيس الدائره ويشكون عنده ويطلب منه النظر في موضوعه. واذا ما حصل شيء من هذا واستمر، فعلى الطالب انه يذهب الى مدرسه اخرى، لا يبقى بهذه المدرسه لانه يؤثر عليه لانه قدره سيئه يؤثرون على الطلاب. فاذا لم يحصل منعهم وتغييرهم فالطالب ينصرف الى مدرسه اخرى، كل ذلك ولله الحمد كثيره وفيها من الناس الطيبين والشديد ولله الحمد.
من أزواج الصباح والمساء يا حي يا قيوم بك أستقيم، وأمسينا وأمسينا لله، أن يمكن الديان بنا في سجود عمل بالحليم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل وأكثر الدعاء.
لا يقال الدعاء في السجود ويقال أيضا في الأزواج.